السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالمتن. بلغنا إلى الزكاة، باب زكاة النقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقد. النقد ضد العرض، فيشمل المضروب وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: نصاب الفضة 100 درهم، والذهب، يعني نصاب الذهب، والذهب 20 مثقالا، وهذا بالإجماع. وقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 دينارا دينارا، يعني في كل 20. وهذا حديث علي بن أبي طالب، وقد جاء موقوفا ومرفوعا، والأصح هو الموقوف. قال والذهب 20 مثقالا، وهذا بالإجماع، لا خلاف في ذلك، أن هذا هو نصاب الفضة ونصاب الذهب. الخلاف بين العلماء الأصل في النصاب، هل الذهب أم الفضة؟ الزهري وغيره يرون أن الأصل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأصل في النصاب هو الفضة لا الذهب، لقوله سلم: وفي الرقة ربع العشر. فجعلوا أن الأصل في النصاب هو الفضة لا الذهب، والصحيح الراجح الذي ندين الله به وهو المعتمد في المذهب، أن الأصل في النصاب هو الذهب لا الفضة، ولأن الذهب أصل المعادن، ولأن الذهب أصل المعادن. ثمرة ذلك أن الذي ملك نصابا من الفضة ولم يملك نصابا لم يبلغ نصاب الذهب لا زكاة عليه، هذا الراجح الصحيح. أصل النصاب هو نصاب الذهب لا الفضة، لأنه أصل المعادن، مفهوم؟ طبعا هو هذا الذي يبلغ الآن لو قلنا المال معه مال بلغ نصاب الذهب فعليه الزكاة، لم يبلغ نصاب الذهب وبلغ نصاب الفضة ليس عليه زكاة. إذ الأصل في مسألة معيار النصاب هو الذهب، لأن الذهب هو أصل المعادن، وإن كان الزهري يرى الفضة، هم تقول رواية أحمد إلا ما يكون وهما. 20 مثقالا بوزن مكة، وزن الرجوع في الوزن، الرجوع في المكيال. المكيال كما ورد الحديث صريحا عن السلام قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن مكة. وهذا حديث في السنن بسند صحيح، حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وكما قالوا بأن الدرهم وزنه 6 دوانق، كل 10 منها 7 مثاقيل، زكاتها ربع العشر. الفرد الذي يخرج منها هو ربع العشر، 1/40 ربع العشر، يعني من ملك مالا بلغ نصابا فيضرب على 1/40، الناتج هو الزكاة ربع العشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدلالة على ذلك المنصوص عليه في حديث البخاري: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. على الخلاف في الكلام على تفسير الرقة، هل هي الفضة أم هي الفضة والذهب، من كان الحق بأنها يدخل تحتها الذهب والفضة. وفي الذهب جاء مستقلا حديث: في كل 40 دينارا دينار، في كل 40 دينارا دينار. وهذا الكتاب الذي بعث إلى أهل اليمن، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. وطبعا كما قلنا هذا الحديث جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، وإن كان الموقوف أصح. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، وإن قل فبحسابه، كل ما زاد على النصاب بحسابه. معروف كيف؟ نعم، كل ما زاد على النصاب فبحسابه يخرج منه الزكاة. وهذا بخلاف الماشية، لأن الماشية فيها الشخص تشخيص، والمال ليس فيه ذلك. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، هذا قول المصنف رحمه الله تعالى. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، لأن الكلام على الفضة الخالصة وعلى الذهب الخالص. لذلك قلنا الآن الذهب في عصرنا هذا على العيار 24، عندنا عيار 18، عيار 21، عيار 24. عيار 18 فيه خلط مخلوط، وعيار 21 أنقى لكنه ليس ذهبا خالصا. عيار 24 هو فبحسابي يحسب على عيار 24. نعم موجود. عامة من أين أتى بسعره لم يكن موجودا؟ لا، عامة هو عيار 24، هذا نصاب الذهب يحسب بذلك يكون ذهبا خالصا. لحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا في أقل من 5 أواق من الورق الفضة صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال المصنف: ولو اختلط إناء منهما، أي من الذهب والفضة، إناء صنع من الذهب والفضة، قد تكون اليد فقط ذهب، قد يكون الشطر والشطر. وأنت عندك عجيب الآن من الأغنياء ما يفعلون الآن، يأكلون الطعام نفسه يبشر عليه بشارة الذهب في هذا الباب. نعم يفعلون، يفعل هذا صرف على الله المستعان. لكن يحدث، نعم يحدث، هذا يحدث وهو موجود، عشان ما أحد يحسب أنه غير موجود. موجود موجود، نعم. احنا كنا الآن بنتكلم إنكارا على الذي ولد بملعقة ذهب في فم، يأكلون الأكل الطعام نفسه يبشرون عليه الذهب. الغلط المقصود، قال: ولو اختلط إناء منهما، أي من الذهب والفضة، 600 من أحدهما و400 من الآخر، وجهل أيهما الأكثر، أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة، حتى يخرج من العهدة بإيش؟ بيقين، يعني يأخذ على يبني على ما استيقن من الذهب والفضة على الأكثر. ولأن الذهب، نعم، الآن عنده ذهب وفضة، فلما يزكي يزكي الأكثر ذهب، يجعل المعيار الأكثر هو الذهب ويزكي عليه. ليه؟ لأنه الآن هو يريد أن يخرج من العهدة بيقين، فكلما كان الأعلى كلما خرج بيقين. نعم شيء، هو الذهب والفضة هو أكثره، يعني ماذا فعل؟ نقول الأكثر الشطر ذهب والشطر فضة، فسيكون ذهب النصف، ذهب على نفس معيار الذهب ربع العوش، والفضة ربع العوش أيضا على النصف. لو قلنا لا نجعل الذهب بالنسبة والتناسب هو الأكبر الأكثر، فعند إخراج يكون الأكثر هو الذهب ومعه الفضة، لكن ما يكونش الأكثر طبعا، حتى يبني على اليقين. نعم لا، هنا الآن هو يريد يخرج من العهدة، الآن ليس كرام، نعم هو يريد الآن يخرج من العهدة، ولا يخرج من العهدة إلا بيقين، وأن يكون له أفضل ما يكون إيش، واجب عليه المال يخرج. قال: ويزكي المحرم من حلي وغيره. طبعا المحرم يقصد به الاستعمال المحرم، كسلسلة ذهب، كخلخال ذهب، كأواني ذهب، كسقف ذهب، مروحة ذهب. المهم هو يأتي، وهذا موجود كسجاد الحرير وحتى الفرش تكون ذهب. فإذا كان، نعم، فيقول: ويزكي المحرم من حلي وغيره، وهذا بالإجماع، لأنه يحرم على الاستعمال. إحنا عندنا في المذهب المستعمل لا زكاة فيه، وكان هذا خلاف الراجح كما سأبين على ما أدين الله به. ويزكي المحرم من حلي وغيره بالإجماع لا المباح في الأظهر. طبعا لما قال في الأظهر هذا خلاف عندهم ضعيف، لا المباح في الأظهر لأنه معد لاستعمال مباح، فأشبه العوامل من الإبل، لا سيما أن المسألة عندنا هنا نظرا يقولون الأصل في الزكاة أن المال يتحمل يحتمل المواساة، والمستعمل لا يحتمل المواساة، ولابد أن يكون ناميا، مفهوم؟ هم يقولون أصلا أنتم قلتم من شرط صحة، عليكم السلام كاتب، من شرط صحة الزكاة أن يكون المال ناميا، وهذا مستعمل، ده مستهلك، أين النماء؟ الرد عليهم في ذلك الذهب نموه في نفسه، الذهب نموه في نفسه، فلذلك نقول الزكاة في الحلي إن كان مستعملا فالمعتمد في المذهب أنه لا زكاة فيه، وأنزلوه منزلة البقر العوامل، وهذا كما قلنا قياس مع الفارق، والفارق بأن الذهب الذهب نماؤه فيه وإن كان مستعملا، الذهب نماؤه فيه وإن كان مستعملا، والثاني أن الزكاة تجب فيه. طبعا الزكاة تجب فيه الأحاديث كثيرة، حديث المرأة دخلت بجارية عليها سواران من ذهب، فقال مسلم تريدين أن يسورك الله بسوارين من نار، أديت زكاته، أدي زكاته. وأيضا لما جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله يعني عندي كذا وكذا من الزكاة، هل هذا من الكنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الزكاة حتى في الذهب المستعمل. وأيضا عليكم السلام كاتب ينزل تحته ينزل تحت عموم الأدلة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا ينزل تحته. فالحق بأن الذهب والفضة وإن كان الذهب وإن كان مستعملا فعليه الزكاة، وكما قلنا لا يقال بأنه ليس بمال نام ولا يتحمل المواساة، قلنا يتحمل المواساة الذهب في نفسه نامين، الذهب في نفسه ينمو له نماء في نفسه. أما فرع على التأصيل عندنا بأن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لو كان له حلي مباح يعني تستخدمه المرأة، حلي مباح فمات ولم يعلم به وارثه حتى مضى الحول وجبت الزكاة، لأنه المنع من الزكاة هو الاستعمال، فإذا انتفى الاستعمال اترفع الحكم، إذا انتفى الاستعمال ارتفع الحكم، والمعنى ذلك عاد على الأصل وهو الزكاة. والحق هنا نقول المسألة لا تبعد، لأن الاستعمال لا, 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 لا ينزل من قدر الذهب، الذهب نام في نفسه، مفهوم؟ فهم قالوا لم يستعمل، إذا لم يستهلك إذن عليه الزكاة. وأيضا أعول ذلك أعول الأمر على النية، لأنه لم ينوي إمساكه للاستعمال، وفي احتمال. قال المصنف فمن المحرم الإناء الأواني، وعلى الراجح في المذهب عندنا الأواني للرجال وللنساء، عليكم السلام ورحمة الله الإناء للرجال وللنساء، للرجال وللنساء، فهي محرمة على الراجح صحيح للرجال وللنساء، فإن استعمل فعليه الزكاة لأنه تعدى، لأنه لم يكن استعمالا مباحا. نعم، وإحنا قلنا استعمال مباح وغير مباح فعليه زكاة على الراجح الصحيح الموافق للحديث. والسوار والخلخال إذا لبسه الرجل، الرجل يلبس خلخال، ما الآن نجد ما في أعاجيب عندنا الآن أحمر الشفاة ومشت الشعر وجدناه في أشباه الرجال، وجدنا نعم بل المخنث يمكن يكون أخشب منه. الغرض المقصود بأنه قال والسوار والخلخال والخلخال والسوار والخلخال للبس الرجل، لأنه ينافي المروءة والشهامة والرجولة، قال جماعة أن ينافي الشهامة والمروءة والرجولة لما يلبس. طبعا ترى الشباب يلبس الأسورة ويلبس السلسلة، وهذا فيه تشبه بالنساء، ويلبس الذهب، والذهب محرم عليه لقول سلم هذاني حلال لإناث أمتي
وحرام على ذكورها. فلو اتخذ الرجل سوارا بلا قصد، أي استعمال مباح لا محرم ولا كنز، أو بقصد الإجارة لمن لا له استعماله، يعني يؤجر هذا السوار لامرأة تستعمله، هذه فيها دلالة على جواز استئجار الذهب من أجل الاستعمال، مفهوم كيف؟ ليس بيعا. نعم، هم يقولون به. قال: لمن له استعماله فلا زكاة في الأصح، لأن العلة عندهم الآن توفرت وهي الاستعمال، والاستعمال ينافي النماء، فإن كان ينافي النماء فالمال لا يتحمل المواساة، إذن لا زكاة. هذا على التعليل.
شيخ، حتى لو كان يؤجره،
وهو قال بذلك، هو الآن
يتحول لعروض تجارة؟
لا أو لا لا، هو الآن الربح أمر آخر. نعم. فلو أعطاه إعارة للاستعمال قالوا إذن لا زكاة فيه، لأن الإعارة بالاستعمال، والاستعمال يكون كالعوامل أو كالمشيئة البقر العوامل أو المشيئة العوامل. الثاني يجب فيه الزكاة، أما الأولى فلعدم القصد، يعني عدم القصد للاستعمال، فهنا أناط المسألة بالنية، والحق أن المعتمد لا ينيت الأمر بالنية. قال: لعدم القصد، هو لابس السوار ولا يقصد بذلك استعماله، فعدم القصد جعل عليه الزكاة. وأما الثانية فلو معد للنماء فأشبه ماله اشترى حليا ليأجر فيه على أساس الأجرة التي تأتي، وفي كل فيه الزكاة على الراجح الصحيح كما بينا. قال: ولو وكذا لو انكسر الحلي بحيث امتنع عن استعماله وقصد إصلاحه فلا زكاة في الأصل. في الأصح قصد إصلاحه، يبقى قصد الإصلاح لازم لقصد الاستعمال، والاستعمال مانع للنماء، وإن كان مانع للنماء يبقى إذن لا زكاة فيه. هذا على المعتمد في المذهب. وإن تمادت عليه أحوال لدوام سورة الحلي وقصد الإصلاح، والثاني تجب لتعذر الاستعمال، فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد أن يجعله تبرا أو دراهم انعقد الحول عليه من يوم الانكسار، لأنه خلاص انتهى الاستعمال، انتفت العلة، ينتفي الحكم، يرجع الأمر على التأصيل ويكون عليه الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت جدا، وأيضا حاتم، يعني هو من الأول حاتم موجود، محبة السنة وهشام، أما محبة السنة رأيت أيضا محبة السنة هذه تغيبت كثيرا وتأخرت كثيرا وتخلفت كثيرا، ما أدري، يعني أعرف أنها يصعب عليها الطلب بقوة، لكن المفروض تستمر. الاستمرار هذا يفيدها أمورا، يفيدها أولا أنها على الأقل تتمرس في مجالس العلم، والأمر الثاني هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم، وذلك معلومة واحدة تفيدها. طيب، قلت بأن الثاني قال تجب الزكاة فيه، لما؟ لأنه لو أعده لإصلاحه، هو أعده للإصلاح لكنه لم يستعمل، فلما لم يستعمل إذن لم ينزل منزلة المشيئة العوامل، فيكون عليه الزكاة في الأصل، لا ينافي النماء. عندهم أن الذي ينافي النماء هو الاستعمال، لأنه صار كالمشيئة العوامل. نعم. قال: ويحرم على الرجل حلي الذهب. طبعا يحرم على الرجل حلي الذهب، هذا باتفاق، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب وقال هذان حلال لذكور أمتي، لإناث أمتي حرام على ذكورهم. يقول: ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف. طبعا إلا الأنف، هذا ليست أنف ذهب أنه يتحلى بها، ما يجوز أن يقال بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إلا الأنف إن احتاج إليها، لحديث عرفجة بأنه جدع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فقالوا إلا الأنف لمن جدع أنفه. حديث عرفجة صحيح. نعم. وأيضا المنى والسن، سن الذهب الآن، الحق أن الآن هناك أنواع تغني عن الذهب، لذلك أقول لا يجوز استعمال الذهب الآن في الأسنان، لأن أنا سألت أطباء مختصين وقالوا أن هناك أنواع أخرى أقوى حتى من الذهب على النفع، دون الذهب، بلاتين وغير بلاتين. فإذا لا يجوز استعمال الذهب هنا الآن، فقلنا جواز استعماله للحاجة الملحة أو للضرورة، والآن هناك ما يسد مسد الذهب، فيرجع الأمر على الأصل وهو التحريم. قال للإصبع لأنها لا تعمل فهي مجرد زينة، فلذلك لا يجوز يعني أن يجعل إصبعا من ذهب، لأنه لا يفيده، لا يحركه، لا يمسك به شيئا. فيقول وقد يقال في بعض النفع، لكن هذا النفع يعني يسير بالنسبة للتحريم الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، وهذا في صحيح مسلم، أخذه وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى خاتم من ذهب إلى جمرة في يده ثم يضعها، ثم بعد ذلك رماه ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم.
السن
وقياسا
على الانف لما
فيها نص على الجواز نعم كويس. هو خاص المساله دلوقتي الان صارت على الضروره على الضروره والحاجه الملحه. فقلنا اذا هي تبيحها الا ان تكون الضروره متوهمه، وعندما نقول بان السن الان صارت ضروره متوهمه لان هناك ما هو جائز يسد مسدها، فلا يلجأ المرء الى الحرام. قال ويحل له الفضه من الفضه الخاتم. فإذا قلنا يحلهم من فضة الخاتم هذا تقييده الآن على أساس أنه ليست الأمر على الاتساع، لأنهم يكلمون عن سلسلة المفاتيح مثلا تكون من الفضة أو المدرية اللي يسمونها كذلك تكون من الفضة أو أسورة من الفضة أو سلسلة من الفضة. فهنا قالوا يحل لهم من الفضة الخاتم، وهذا بالإجماع، وأصله حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والأول كان اتخذ خاتما من ذهب فأتخذوا خواتيم من ذهب فألقاه فاتخذ خاتما من فضة بأبي هو وأمي. ويحل لهم أيضا آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة وهي أطراف السهام وكذا أطراف السهام والدرع والخف ونحو ذلك. وطبعا هذا الخف من ذهب، الدرع من ذهب، قلنا نعم لأن هذا يغيظ الكفار، هذا أمر يغيظ الكفار، وأنت متعبد لذلك الفعل بتغيظ الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة لما قال من أخذ خشبة بأبي وأمي معجزة من المعجزات فهذا فصارت سيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه. فقام الزبير وقال أنا يا رسول الله، فلم يعطه. ثم قام في الثالثة أبو دجانة فأعطاه، ثم ربط عصابة الموت العصابة الحمراء، قالوا لبس أبو دجانة عصابة الموت، فمشى تبختر بين الصفوف، وهذا الشاهد الذي أريده، مشى تبختر بين الصفوف، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا فقال هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموت، إلا في هذا. فتغيظ الكفار هذه عبادة يتقرب بها المؤمن لربه جل في علاه. فلذلك قلنا الذهب والفضة وأيضا صبغ اللحية في ذلك تغيظ الكفار عبادة تعبد بها لله في علاه، لأنهم يسيئون القول في الله في علاه والاعتقاد في الله جل في علاه، فلابد أن يهانوا. وأيضا لابد أن يروا أن أهل الإسلام على علو وهم على نزول وسفول. لا مال يلبسه كالسرج للخيل الفرس أو اللجام في الأصح، لا يجوز أن يكون من الذهب لأن هذا من الصرف ولا يجوز، وأيضا هذا لا يكسر ولا يغيظ الكفار لا يرى، ولأن هذه تحلية للفرس ليس للفارس، لأن هم لما يجدوا رجل مرفع هكذا بالذهب والدرع يقول لك هذا ما يحمل هما في شيء ويغيظهم ويكسر قلوبهم. قال وليس للمرأة تحلية آلة الحرب لأنها ليست من أهل، وإن كان ليست من أهل الحرب، وإن كان قد يستعان بهن ويردخ لهن، لا 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 يكون لهم السهم من الغنيمة، يردخ لهن نعم. وأيضا أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بهن على إيش؟ دوات مداوات المرضى وسقي الماء فقط، أما يقال بقى أنها تكون في الحرب أو شيء من ذلك ما خلقت لهذا. ولأن لو لبست آلة الحرب من ذهب تكون قد آثمت لا للذهب ولكن آثمت للتشبه بالرجال، اسمها لا للذهب لأنه يحل لها الذهب، لكنها آثمت للتشابه بالرجال، وقد قال سلم لعن الله المتشابهين بالرجال من النساء، لعن الله المتشابهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشابهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن الله المرأة الراجلة. نعم. ولها للمرأة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، لها كل ما تشاء من خواتيم والذهب المحلق. طبعا الشيخ الألباني وهذا خطأ ليس بصحيح في الكلام على تحريم الذهب المحلق، وأنا فصلت القول فيما يخص النساء من أحكام وهي محاضرات موجودة. فالصحيح الراجح بأنها لها أن تلبس ما شاءت من الفضة ومن الذهب، يعني تتزين به لزوجها، تتزين به أو تتحلى به لقول الله في علاه، أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصاب غير مبين، في أي موضع وأي مكان لها أن تتحلى وتتزين بهذه الزينة. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما في الأصح، لأنه لباس حقيقي. قيل ما نسج بالذهب بخيوط الذهب لا يجوز، القول الثاني في المذهب. ولما قال في الأصح هذا في خلاف، لكن خلاف إيش؟ في تاني، والثاني ضعيف، والمعتمد هو الجواز. هم قالوا الثاني، قالوا لا يجوز. لما؟ لأن هذا فيه صرف، فيه صرف، والحق أنه ليس فيه صرف للمرأة، حق أنه ليس فيه صرف. نتكلم على أساس أنهم يرون بأن الثياب في هذا الباب إذا كانت فيها فيها خيوط وخطوط من الذهب، هذا نوع من الخيلاء والكبر، أصله الصرف، يعني هو خلاص انتهى، تحلت بكل شيء وجعلت الثياب فيها خيوط فيها خطوط، فهذا يكون صرف، والصرف يؤدي إلى الكبر والخيلاء، لذلك قالوا بالمن. وإن كان الحق أنها ما دامت تتحلى وأصل الحلي الخالص جائز، فالآن يكون الخطوط جائزة من باب أولى. يقول والأصح تحريم المبالغة، يبقى هنا قال تحريم المبالغة، وكل شيء كذلك، كما قال الله تعالى كل واشرب ولا تسرف. والأصح تحريم المبالغة في السرف، أي كل ما كان مباحا لهن من استخدام للزينة فالصرف فيه يقلب حرام، فالصرف فيه يقلب حرام. يبقى الحرام هنا ليس لذاته، الحرام لغيره، وهو مسألة تجاوز الحد، الحرمة هنا من أجل تجاوز الحد. كخلخال وزنه 100 دينار، دي سفينة تمشي عشان تؤثر في من أمامها بالمشي، ولا هتجر البحر خلفها، سفينة هذه، يعني سبحان ربي العظيم. هي الأصل في الخلخال، الأصل في الخلخال استخدامه فقط، لأن الرجل ماذا قال لما جاء؟ قال احترق، قال ما احرق، قال جمعت، قال يعني تصوم شهرين، قال سمعت خلخلها فقط، هو ده هذا الذي أثر فيه، ولهن صنع في ذلك. فلذلك يقول هنا كخلخال وزنه 100 دينار. الحق يعني هل فرض فقهي فرضيات فقهيه، ها؟ في الهند ده برومه، ده في الهند ده هلب، هتمشي بهلب نص كيلو ده نص كيلو في القدم يا هين. يا ابني انت تصور الفقه، في الهند تمشي بنص كيلو، بتمشي بكيلو، يا أخي أنتم لا تفقهون ما أقول. خليها تلبس من رأسها إلى وسطها كلها ذهب، تفعل ذلك. أنا أتكلم الآن في منطقة ضعيفة، لا 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 سيما كانت مع صعصة كما يقولون، لا سيما كانت أصلا نحيفة القدم ووضعت بقى الخلخلة، ماذا سيكون بعدها؟ كيف تسير به؟ أنا أرى أن هذا فرض، هذه من الفروض الفقهية، لكن هو أراد أن يبين. فهو يقول أن المباح من الخلخال هو أن تتزين به، صحيح ولا لا؟ فهذا في السرف، والثاني وهو ضعيف قال لا يحرم، كما لا يحرم في الأصل، والصحيح الراجح أنه في ذلك نوع سرف، والسرف محرم، كما أنه يحرم على الرجل مع أصل الإباحة في تغييظ الكفار السرف أيضا، حتى في آلة الحرب السرف فيها غير ممدوح، لأنه بأقل شيء يغيظهم،
فلا يجوز أن نتجاوز ما دام في أقل شيء، لأن أصالة هو محرم وأبيح من أجل علة فلا يتجاوز. كما قلنا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وجواز تحلية المصحف بفضة، وجواز تحلية المصحف بفضة. شوف شوف ليبيا يعني خلاص اعطينا تأشيرة يا حاتم. هناك هو يقول، هو الآن يقول عندهم في ليبيا يعني يلبسون المرأة الليبية الذهب من رأسها إلى أخمص القدم حتى لا تستطيع المشي. أو الآن هذه حقة، حقة للجحاف اللي عندكم بيسرقون الناس حجة أنهم خلاص هذه مدعاة أن تسرق هذه المرأة مش أن تنكح. نعم، وهذا صرف يعني لو في ليبيا، لو هذا عرف، عرف عرف يأباه الشرع، هذا صرف، صرف ولا بد أن ينكر عليهم في ذلك. نعم هذا صرف، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا، فالحق أن هذا صرف ولا بد من الاعتداد والإنكار على ذلك. قال وجواز تحلية المصحف بفضة، أي لكل أحد إكراما للمصحف من باب التوقير، وهي تنزل تحت عموم قول الله في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فتوقير المصحف لأنه يحوي كلام الله في علاه. قال يجوز تحلية المصحف بفضة. قال لا، والثاني لا كالأواني، وأنا حقا أميل للثاني وإن كان هو الأضعف في المذهب، لكني أميل للثاني لا سيما من الأصل الحرمة والتوقير، والتوقير عند القراءة ولا يمس القرآن إلا طاهر، لأن الحائض تمس القرآن وتمسك المصحف وتفتحه وتقرأ ولا شيء عنده. أما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها، يعني هو ولذلك ابن تيمية يرى أن الأصل في ذلك الحل، ويرى الأصل في ذلك الحل، لكن الاحتراز صراحة في هذا الباب، الاحتراز أولى في هذا الباب. نوع لما ترى بأن الحاجة الملحة في الطعام والشراب ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يجلج كان ما يجلج في بطنه نارا، وهو أحوج ما يكون للطعام والشراب، فإن كان الأمر للرفاهية من باب أولى، أن يمنع الرفاهية من باب أولى، من باب أولى. لكن هنا هم يقولون بمنع الاستعمال، فلما قالوا بجوازه بيان العلة هنا، فقهاءنا علماء المذهب أصحاب ماذا بيانوا؟ بيانوا التعليل هنا، والتعليل هنا هو التوقير، مفهوم التعليل هنا التوقير. فقالوا كانت الحاجة داعية وهي يسيرة فيكون من باب الجواز للرجال وللنساء في هذا الباب، لأنه استعمال، مفهوم. ولذلك الثاني في المذهب قال لا لأنه استعمال.
ممكن نقول شفعية في مسألة التوقير اللي منازع فيه، لأن مقصد الشرع في القرآن ليس التوقير
في كل حوالي، التوقير في العموم في كل أحوالي. وذلك من لو كنت قلت بذلك ما أنت ممن يقول أن الحائض تمس القرآن، ما الذي يمنع للحائض أن تمس القرآن؟ ما الذي يمنعها؟ وتوقير الأحوال، فلذلك أقول هذا من باب التوقير. قال وكذا للمرأة تحلية بالذهب، أو لما حل الرجال بالفضة حل النساء أن يكون بالذهب، وكل ذلك صراحة يعني أنا في نفسي شيء من هذا كالحلية. والثاني يجوز له أيضا تعظيما للقرآن، والثالث لا مطلقا لورود النهي، وهذا الأسلم. والرابع يجوز تحلية نفس المصحف دون علاقة المصحف أو غلافه المنفصل عنه. يا جماعة الخير، لما رجل فقير ينام في الشارع ما يجد مكانا، ويجد رجل ماشي ووضع في جيبه ما يلمع من الذهب ويعرف المصحف، من الأولى الآن بهذا الذهب؟ يفعلون ذلك ويمنعون الفقير حقه. أنا أعلم رجل كان عنده ملايين، كان يأتي عندما انتهي الحول يأتي بطن رز يوزعه ويقول الصدقة انتهت، هو المفروض زكاته تخرج 2 مليون وزن. هذا يحدث حق حقا حقا. فلابد أن ننظر بالنظر المقاصدية لمسألة الشرع. فالحق هنا أن نقول أن يمنع ما تحلية المصحف بالذهب أو بالفضة من باب أولى، حسم مادة صد الزريعة، هذا يكسر قلوب الفقراء أيضا، هذا يكسر قلوب الفقراء أيضا. وما أكثر الفقراء المسلمين الآن الذين لا يمكن أن يستغنوا، لأن الأموال كل كلها في أماكن معينة تذهب وتري وليس عليها زكاة. أعوذ بالله، لا أنا لا أتهم بذلك، أنا لا أقول الظلم والنفاق، لكن أقول الجهل. ولذلك يعني قلت بالمن، وشرط زكاة النقد الحول، وشرط زكاة النقد الحول، وهذا كما في بهيمة الأنعام. ولأن الحديث قد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والزبرجد والألماس. والحق بأن هذه الجواهر وإن كانت كريمة وإن كانت أعلى من الذهب، لكنها لا تكسر قلوب الفقراء، ولا أحد يعرفها، يحسبها يعني يحسبونها ملحا، ممكن يجعلونها على الطعام يحسبونها ملحا. الحق بأن هذه الجواهر لأنها نادرة، لأنها نادرة فلا تعرف، أيضا لأنها أيضا ليست أثمانا كالذهب في 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 الباب يعني، نعم، فلأنها نادرة. فالأصل عدم الزكاة، الأصل عدم الزكاة. وهذه الجواهر لم يأتي فيها النص، وقد جاء في الذهب، وقد جاء في الذهب، ولا يقال هذا من باب قياس الأولى. ما منه من قال الذي يقول بذلك هو الذي يلزم الناس فيها الزكاة يقول بقياس الأولى، فهذا خطأ مبين. ولذلك قلنا تأثير الذهب غير تأثير الجواهر.
كيف
نخرجه
وهناك من
يتحلى
بالبرد هو
أثمن
بكثير ولا
نقول فيه بزكاة؟ على هذا هو على النظرة الأخرى يعني، لكن الحق أنه لا زكاة فيه. الأصل عدم الإلزام، والأصل عدم شغل الذمة، براءة الذمة، إلا أن يأتي الدليل، وقد أتى الدليل على الذهب، فالآل وغيره لا 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 شيء فيه. أمين رب العالمين، أمين يا شيخ داود.
قلنا بالأثار التي وردت الزكاة كلها مختلفة فيه،
بتقول ايه؟ لو ايش؟ لو ايش؟
زكاة الحليب.
نعم.
أخرت الوردة كلها تقريبا مختلف فيها.
مختلف فيها كيف؟ كأسناد؟
في التصحيح تضعيف.
لا فيها، لا فيها آثار صحيحة جدا عن عائشة وعن ابن عمر، وعن فيها آثار، لا فيها آثار صحة الآثار عن عائشة وعن ابن عمر، صح الأثر. عبد الله بن عمرو العاص أنا لا أعرف صح أم لا.
في المرفوع شيخ.
لا المرفوع ما في.
فلو
المرفوع ما في، كل الموقفات صحيحة.
لو قالوا أنه من يقول بأنه بعد بيعرض جواز الزكاة في الحليب، قال هذا من القياس الأولى على زكاة اللؤلؤ والمرجان، ونحن
نتفق معنا
أنه لا يكون
بزكاة. إحنا الآن عندما نقول بأنه الحديث الذي جاء، سؤالك انعكس، الحديث الذي جاء، الحديث الذي جاءت في زكاة الذهب، أنت تقول بأنها المرفوعة منها فيها ضعف. أين تقول في العمومات؟ أنت عندك الآية فصلت المسألة، والذين يكنزون الذهب والفضة، وحديث أم سلمة حديث على ما أذكر متفق على تحسينه في السنة، في سنة أبو داود السنة النسائي، قال أديت زكاته، ما أديت زكاته فليس بكنز. ما هو أنا هذا الذي أذكره. فقال حديث، لا لا عائشة موقوف، موقوف صحيح بتاع الأيتام، وحديث لما دخل ورد السوارين وقال أديت زكاته، قال أتريدين أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فهو الحق عندنا عموم، إحنا الآية فصلت في الخطاب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فإذا الذهب منصوص عليه في الكتاب، وجاءت هذه السنة، السنة المختلف فيها والحق التحسين فيها أظهر ذلك، هذا الصحيح الراجح. إذا الأصل في الجواهر الكريمة لا زكاة فيها، لأنه الأصل عدم الإلزام، والأصل براءة الذمة، إلا أن يأتي النص، ولم يأتي النص إلا في الذهب. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا، أنهانا ربنا من زكاة النقد. ما بقي لنا إلا الكلام عن زكاة المعادن، وبعد ذلك زكاة الفطر، وكتاب الزكاة إن شاء الله ينتهي لندخل على الصلاة. اللهم يسر علينا يا رب العالمين.
شيخ، حتى في هذه الموقوفات لما نرى لها مخالفة
نصحية. أي موقوفات؟
موقوفات عن عائشة وعن
موقوفات عن عائشة بتقول إن ما في زكاة الحلي، كيف لا نرى لها مخالفة؟ أيوة نعم يا أخي، الموقوفات الذين نصنا بها كلها على أنها لا زكاة فيها، وهذا المتفق عليه ده. ولذلك الأئمة الأربعة أخذوا ذلك، خلا الإمام، خلا الأحناف، أبو حنيفة فقط ولا تمسك بالزكاة، وذلك السيوطي لا يخرج عن المذهب أيضا، وقال بأن السنة مع مع الأحناف في ذلك، وهذا الصحيح. لو في أسئلة تفضلوا.
يقول صفات الذهب أقوى من صفات الجواهر الكريم.
صفات الذهب أقوى. طيب خلاص، معنا قلنا ثمانية أشياء بالذهب.
تقول هل نقول أن الزكاة في كل مال يقصد به النماء، والجواهر التي لم يقصد بها النماء لا زكاة فيها؟
طب يعني الجواهر لم يقصد بها النماء في إيش؟ وقصد النماء فين؟ الآلة هذه أي قصد النماء فيها؟ حقا حقا الجواهر للزينة، هذا الألماس كلها للزينة.
تقول هل الأواني المرشوشة بالذهب تأخذ نفس حكم أواني
الذهب؟ يعني مرشوشة بالذهب لو مطلية بماء الذهب عرضت على النار المساء كلها نشوف الغالب فيها، إن كان على الكثرة فإنه لا يجوز، وإن كان على القلة فمعفو عنه ومغفور.
يقول لماذا الشافعية أخرجوا كافة المعادن الثمينة عدا خلا الذهب والفضة؟
هذا سيأتي، من تعجل شيئا قبل أواني عقب الحرمان. وطبعا الأصل الأصيل في ذلك أن الإمام الشافعي يرى أن الذهب هو أصل المعادن.